بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المجالس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالمجالس، وهذه الآداب كلما تأدب بها المسلم في حياته وفي مجالسته مع أهله ومع أصحابه ومع من يجلس إليهم، كلما كان ذلك أدعى إلى دوام المودة والمحبة، وكذلك أيضا أبعد على من أبعد على المسلم من أن يقع في الخلاف مع إخوانه. وذلك هذه الآداب الشرعية كلما رعاها الإنسان في حياته وفي ذهابه وفي جلوسه، كلما دام الود والوفاق بين المتجالسين فمن جملة هذه الآداب التي ينبغي أن يعتني عليها من يجلس إلى إخوانه أن يذكر الله سبحانه وتعالى في المجلس. فالمجالس إنما تترطب وتتعطر بذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا المجلس مجلس خير وبركة على كل من يجلس فيه، بل يقومون من هذا، ربما قاموا من هذا المجلس وقد كفرت عنهم ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وزاد عند الله جل وعلا ثوابهم ودامت المحبة والمودة فيما بينهم. فمن أعظم ما يعين على ذلك ذكر الله جل وعلا، ومن أعظم الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله الاستغفار. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كذلك أيضا من الآداب أن يسلم إذا أراد أن ينصرف، وهذا من الهدي النبوي الكريم، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة. وهذا يعد نوعا من أنواع إفشاء السلام المأمور والمندوب إليه. كذلك أيضا من الآداب أن من مر بمجلس وفيه أناس ألقى عليهم السلام، وذلك مما جاءت به السنة بأن الماشي هو الذي يسلم على القاعد. فمن مر بقوم جلوس بدأهم بالسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. كذلك أيضا من الآداب السلام على الجالسين وإن كان فيهم من غير المسلمين، فإن ذلك السلام هو تعظيم لأهل الإسلام وتقديم لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله تعالى. وآخر هذه الآداب وهو أدب عظيم ينبغي أن يحفظ وأن يعمل به، وهو ذكر كفارة المجلس عند القيام والتفرق، فهذا يكون خير ختام لمجلس الخير والصلاح، ويكون كفارة لما عسى أن يكون الجالسون أصابوه من الهفوات والزلات والأخطاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. فينبغي عدم إهمال هذا الذكر، وأن يحفظ وأن يكون شعارا لختام المجالس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يبارك في مجالسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول المرأة إذا توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل لها المهر وعليها العدة؟ نعم الشيخ السؤال يقول: المرأة إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، هل لها المهر وهل عليها العدة؟
نعم، المرأة التي توفي عنها زوجها فإن لها ما للمرأة المدخول بها، فتثبت لها العدة وهي 4 أشهر و10 تعتد بعد وفاة زوجها، وترث من زوجها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: يقول عندما أطيل الدعاء في السجود فيقول نسيت في أي سجدة أنا، هل أنا في السجدة الأولى أو في الثانية؟ فيقول: في هذه الحال ماذا أفعل؟
من سجد وأطال في السجود أو نسي هل هو في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية، فإن الأصل في ذلك أن يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، والأقل من ذلك هو أنه في السجدة الأولى وليس في السجدة الثانية. وبناء على ذلك فإنه إذا رفع من السجود فإنه يجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية، وقبل الفراغ من الصلاة فإنه يسجد السجدتين للسهو قبل أن يسلم. وهذا من البناء على اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على مستيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا فهذا هو الحكم في من سجد. وكذلك أيضا لا بأس عليه أن يتحرى خصوصا إذا كان إماما، فإن الإمام له من ينبهه خلفه فيتحرى، فإن غلب على ظنه أنه في السجدة الثانية قام. والوقوع في السهو في السجود قليلا ما يقع، وإنما يقع إذا أطال الإنسان في السجود، فإطالة السجود أحيانا عند بعض الناس قد توهم الشك في عدد السجدات. الشاهد أنه إذا كان إماما فإنه يبني على ما يستيقنه ويبني على غلبة الظن، فإن غلب على ظنه أنها سجدته الثانية فإنه يقوم، فإذا سبح ونبه رجع فجلس بين السجدتين والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
حياكم الله، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بس كنت عايز أسأل على شروط الأضحية. أنا عارف أن مثلا لو ضحينا بالبقر أو بالجاموس، وعايز برضو أعرف هل الجاموس مسموح به أو لا. فمثلا إذا العمر لم يتجاوز السنتين لكن الحجم كبير، هل يجوز الأضحية بها ولا السن شرط من شروط الأضحية؟
شكرا. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي فضل شيخ، سؤال لأخ محمد يقول بالنسبة لشروط الأضحية، يقول هل يجوز أن يضحي بالجاموس؟ ويقول فضل الشيخ بالنسبة للعمر، إذا يقول لم يتجاوز السنتين لكن يقول الحجم كبير بالنسبة للبقر، فيقول هل يجزئ؟
الأضحية هي عمل صالح يتقرب به المسلم بذبح بهيمة الأنعام يوم العيد، وهذه الأضحية هي من شعائر الإسلام، والله جل وعلا قد ذكر قول نبيه إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ونسكي أي ذبحي. والله جل وعلا قال لنبيه: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فسر النسكها هنا والنحرها هنا بالذبح في يوم العيد على وجه في تفسير الآية. وعلى كل، فالأضحية سنة مؤكدة لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم قط في المدينة. وهذه الأضحية لها شروط، ومن هذه الشروط شروط تتعلق بكونها من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والضأن، ويلحق بالبقر الجاموس، فالجاموس هو نوع من أنواع البقر. وكذلك أيضا مما يشترط في هذه الأضحية، يشترط أن تكون خالية من العيوب التي تمنع من الأضحية، وهي أربع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يشترط فيها من الشروط أن تبلغ السن، فإذا بلغت السن المقدرة في الشرع بحسب نوع هذه البهيمة كانت الأضحية بها صحيحة. أما إذا لم تبلغ السن المقدرة شرعا فإن هذه الأضحية لا تصح. ومما يشترط في أسنان البقر أن تكون قد بلغت السنتان، فإن لم تكن قد بلغت السنتان فإنه في هذه الحالة لا يصح الأضحية بها. ولذلك الصحابي لما ضحى قال: يا رسول الله، إني علمت أن اليوم يوم عيد، وإني ذبحت شاتي قبل الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أخرى مكانها، فقال إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، قال أنها تجزئك ولن تجزئ عن أحد من بعدك. وهذا يؤكد أن الأضحية لابد أن تكون قد بلغت السن المقدرة شرعا، فإن لم تبلغ فإنه لا يصح الأضحية بها. ومعرفة السن تكون بمعرفة ولادتها أو بقول أهل الخبرة في كونها قد بلغت السن، فقد تكون للإنسان شاة أو بقرة هو الذي يعلم سنها من حيث ولادتها، ففي هذه الحال قد علم، وإلا فإن أهل الخبرة يعلمون من أسنان الإبل والبقر والغنم، يعلمون أن هذه قد بلغت السنتين أو لم تبلغ السنتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل في حال يقول وقعت في ذنب ثم تبت منه ثم وقعت مرة أخرى، يقول هل أن الله عز وجل إذا تبت يغفر لي؟
العبد مما جبل عليه هو أنه يقع في الخطأ، وهذا هو شأن الإنسان، أنه معرض للذنوب صغيرها وكبيرها. والعبد حاله أنه إذا أذنب فإنه يعود إلى الله جل وعلا ويستغفره، فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا وأن يؤوبوا وأن يرجعوا إليه. ولذلك جاء في الحديث لو لم تذهبوا لأذهب الله بقوم لذهب الله بكم ولأتى بقوم ولأتى بقوم يخطئون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فهذا هو شأن العبد، وخير الخطائين هم التوابون. وهناك أحاديث كثيرة تدل على فضل التوبة والعودة إلى الله جل وعلا من الذنوب، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا إن عبدا أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. فهذا شأن المؤمن، أنه في هذه الحياة يتقلب بين ضعف إيمان وقوة إيمان، يتقلب بين معصية وطاعة تعقب هذه المعصية. ولذلك لا يسأم الإنسان أو ييأس من التوبة والإنابة والاستغفار، فإن الله جل وعلا يحب التائبين من عباده، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن فلا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما أخطأ أو وقع في الذنوب، فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أي وقعوا في الذنب حتى بلغ الذنب حال الإسراف، أي أكثروا من الذنوب وأسرفوا على أنفسهم. ما هو الجواب؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولما أتى عبد الله بن عمرو بن العاص قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، قال فبسطت يدي، قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قال إني أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالإنسان إذا عمل الصالحات فإن هذه الأعمال الصالحة تذهب هذه السيئات، فقد فتح الله جل وعلا لعباده أبوابا من مغفرة الذنوب. فالندم توبة، وعزم الإنسان على أن لا يقع في الذنب هو نوع من أنواع التوبة، والإقلاع عن الذنب توبة، والعمل الصالح الذي والاستغفار توبة، والعمل الصالح الذي يعمله العبد بعد ما يعمله من العمل السيء هو توبة ومغفرة لذنبه. بل إن الله سبحانه وتعالى يتفضل على التائبين بأن يبدل هذه السيئات إلى حسنات، كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله جل وعلا كريم بعباده، رحيم بهم، ولكن العبد هو الذي يقصر، وهو الذي يقنط وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو علم العبد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله لكان ظنه بالله جل وعلا ظنا حسنا، لكان ظنه بالله جل وعلا ظنا حسنا. ألا ترى في هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى كم يقع بينها من الرحمات؟ كم يرحم الأب أبناءه، وكم ترحم الأم أبناءها، كم يرحم القوي الضعيف، ويعطف الغني على الفقير. هذه الرحمات هل نحصيها؟ كم كان ذلك قبل أن نوجد؟ آلاف، مئات الآلاف، مليارات، لا يمكن أن نحصي عدد خلق الله سبحانه وتعالى مما يقع بهم من الرحمة فيما مضى، ولا يمكننا حصرها فيما سيأتي. كل هذه الرحمات إنما هي رحمة واحدة فقط هي التي يتراحم بها الخلق. وأما الله جل وعلا فقد استبقى عنده 99 جزءا من الرحمة، فالإنسان لا ينظر إلى خطئه وذنبه، فمهما تعاظم ذنبه وكثر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب للعبد. وكم في القصص النبوي والأخبار النبوية ما فيه شيء عظيم من مغفرة الذنوب، فقد قص لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا فسأل هل لي من توبة، فسأل رجلا عابدا فقال ليس لك من توبة، فأكمل به 100، فقتل 100 نفس أزهقها، ومع ذلك لم ييأس هذا الرجل من رحمة الله وعفوه. فسأل أهل العلم فقالوا له ومن يحولك بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض فلان، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. فذهب الرجل يتخطى برجله فقبض، فقاسوا ما بين، فاختلفوا هل في من يقبض روحه، هل ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فاختصموا فوجدوا أنه أقرب إلى تلك الأرض التي يريد أن يذهب إليها. ف تناولته ملائكة الرحمة. هذا الرجل لم يعمل صالحا، وإنما تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت توبته توبة صادقة، فغفر الله جل وعلا له ذنبه بهذه النية الصادقة والعزم الصادق على التوبة، وبسعيه إلى أن يترك هذا المكان. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يتوب ويستغفر لابد أن يبذل الأسباب التي يظهر فيها صدق توبته الله سبحانه وتعالى. يقع الإنسان في المعصية ثم بعد ذلك هو متلبس بأسبابها ومتلبس بطرقها، ثم يقول لا أستطيع أن أتوب. كيف تتوب من ذنبك وأنت ما زلت متلبس بالطرق والأسباب التي تعيدك مرة أخرى إلى الذنب؟ فإذا التوبة الصادقة لابد أن يكون فيها ندم على ما فات، لابد أن يكون فيها إقلاع عن الذنب وعن الطرق والأسباب التي تؤدي إلى الذنب. التوبة الصادقة لابد أن تكون في وقتها وفي محلها، وهي في هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان هو في حال حياته هو في حال الحساب، وهو في حال إحصاء الحسنات والسيئات. أما إذا بلغت روحه الحلقوم وعاين الموت فإن هذه التوبة ليست بمعتبرة، لأنها توبة مشاهدة قد شاهد فيها الحق، والتوبة التي تعتبر هي التوبة التي تكون في غيب الإنسان، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، ولم يعاين سكرات الموت، وأن يعمل العمل الصالح. فهذه الأعمال الصالحة هي دليل على صدق توبته إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجتهد ويكثر من الاستغفار ومن التوبة، ويسعى إلى أن يبدل. أحيانا تكون فتنة الإنسان في رفقائه، وقد تكون فتنة الإنسان في هاتفه، فلابد أن يكون الإنسان حريصا على ما ينفع. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فكون الإنسان يحرص على ما ينفعه ويبعده عن الذنوب وعن المعاصي، ثم بعد ذلك يستعن بالله سبحانه وتعالى، لأنه ليس له قوة ولا تحول من حال الذنب والمعصية وحال الضعف إلى حال الطاعة والقوة إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ هل يجوز أن أقرأ القرآن من غير وضوء؟
قراءة القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله جل وعلا لا يشترط فيه الوضوء، فيجوز لك أن تذكر الله جل وعلا وأن تقرأ القرآن وأنت غير متوضئ، ولكن الوضوء يستحب عند ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فالإنسان يسعى إلى أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى وهو في أكمل حال، ومن كمال حاله عند ذكره لله سبحانه وتعالى وعند قراءته للقرآن أن يكون متطهرا متوضئا، ولكن ذلك لا يشترط في التلاوة. وأما مسح المصحف فإن مس المصحف على الصحيح من أقوال أهل العلم يشترط فيه الطهارة. ففرق ما بين التلاوة والقراءة وفرق ما بين اللمس والمس للمصحف، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما يصلي الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هل نصلي نحن أيضا؟
لا حرج على من يستمع الخطبة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يمنع منه من يستمع الخطبة، خصوصا أن هذا جواب وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ولما سئل عن البخيل قال صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فكون المرء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة فإن هذا ليس من جملة الكلام الذي يمنع منه مستمع الخطبة، فلو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مما لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ يقول إذا كنت مسافر ويقول أردت أن أصلي فيقول هل يجب علي قصر الصلاة أو يجوز لي أن أصلي صلاة تامة، ويقول أيضا متى يكون أو يشرع الجمع في السفر؟
مسائل السفر من المسائل المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يفقهها وأن يفهمها، وهي من المسائل التي يقع فيها الخلاف الكثير بين أهل العلم، خصوصا في ضابط السفر ومدة السفر التي تقصر فيها الصلاة. ولذلك من المسائل التي يتفق فيها كثير من أهل العلم أن السنة للمسافر هو قصر الصلاة الرباعية. تقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فالسنة للمسافر هو قصر الصلاة الرباعية، ونقصد بالسنة هنا العزيمة، هي التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافها. فالمسافر متى ما كان مسافرا فإنه لا يتم الصلاة وإنما يقصر الصلاة الرباعية، ولكنه لو أتم الصلاة فأكثر أهل العلم على أن صلاته صحيحة، فلا أعلم خلافا لصحة من صلى وأتم الصلاة في السفر، أتم الصلاة في السفر. الجزئية الثانية المتعلقة بالمسافر جمع الصلاة، والجمع إنما يكون بين صلاتين، بين صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فأما إن كان على ظهر سير ومتنقل أو محتاج إلى الجمع في حال سفره فإن الأفضل في هذه الحال أن يجمع بين الصلاة. فلو أنه خرج من بيته مثلا وبعد مسافة مثلا 30 كيلومتر وقد فارق البنيان حضرت صلاة الظهر فصلى الظهر ركعتين وجمع إليها العصر لأنه ما زال يسير، ومثل ذلك أيضا لو كان في المغرب والعشاء، فإن الأفضل هنا أن يترخص برخصة السفر من الجمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين. أما إذا كان نازلا في السفر فلو أنه استقر في محله وسيصلي في محله هذه الصلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسيبقى مدة يومين مثلا وهو جالس في مكانه، فماذا يصنع؟ ففي هذه الحال ما دام أنه مسافر فإنه يقصر الصلاة الرباعية. أما الجمع فالأفضل في حقه أن لا يجمع، فيصلي صلاة الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 ركعات في وقت المغرب، والعشاء ركعتين في وقت العشاء، لأنه قد نزل في حال سفره، فيصلي كل صلاة في وقتها ولكن يقصر الصلاة الرباعية. ولو أنه جمع فالجمع جائز على الصحيح، الجمع جائز ولا حرج فيه، ولكنه خلاف الأفضل. إذن هناك حكمين، لا ليس من اللازم أن يجمع بينهما في الاقتران، فالقصر في السفر له حكمه والجمع كذلك له حكمه. القصر يتعلق بكون المرء مسافرا، فما دام أنه مسافر فأي صلاة رباعية فيصليها ركعتين. أما الجمع فإنه يجمع في أحوال ولا يجمع في أحوال، ولو أنه جمع فالجمع صحيح. فلو جمع بين صلاة الظهر والعصر وكان مسافرا ومن غير سبب وهو جالس في محله صلى وجمع بين الصلاتين، فجمعه صحيح. إذن مسألة القصر في السفر لها أحكامها، والجمع كذلك أيضا له أحكامه، وذكرت في ما سبق من الحديث ما لكل حكم من هذه الأحكام مما يتعلق به، فلينتبه إلى ذلك، وخصوصا أن الوقت الآن ربما يكون وقت سفر لكثير من الناس، فلا بد أن تعرف وأن يتعلم المسلم هذه الأحكام حتى يطبقها في سفره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول: هل إذا أوصى الميت أن يذبح في كل سنة أضحية هل تنفذ الوصية؟
الوصية إذا تعلقت بمال المال الذي توفي فإن هذه الوصية الأصل أنها لا تتجاوز ثلث التركة، فيجوز له أن يوصي فيما دون الثلث. فلو أنه أوصى أن يخصص لعدد من السنوات، فلو أنه أوصى أن يخصص عدد من السنوات من جملة ماله، فخصم من هذا المال جزءا، فقال أوصى أن يشترى له في كل سنة أضحية، فإن هذه الأضحية في هذه الحال صحيحة. ولكن في الحقيقة لعل في المسألة شيء من التفصيل أوضحه إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ سهيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سهيل، تفضل.
عندنا سؤالين فضلك.
نعم تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز أن في الصلوات الأربع أو الصلاة دائما الركعة الثانية أقرأ فيها الفاتحة؟ أنا أحب سورة الإخلاص.
نعم.
مفهوم؟
واضح. نعم أخ سهيل.
والسؤال الثاني، أنا أسجد وأدعي وبعد الدعاء أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خسيل، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ لسؤال الرسالة النصية القصيرة. توقفنا فضل الشيخ في مسألة التفصيل في إذا أوصى الميت أن يذبح في كل سنة أضحية.
نعم، فهذه المسألة لابد أن ينظر فيها إلى شقين. الشق الأول إذا حسم من ماله ما لم يتجاوز الثلث فقال هذا المال قد خصص لكي يكون وصية عني يشترى به في كل عام أضحية، ففي هذه الحال تعمل بهذه الوصية لأنه قد حسم من ماله ما لم يتجاوز الثلث على أن يكون وصية تنفذ في كل سنة. وعلى هذا متى ما انتهت هذه الأموال التي خصصت لم يلزم بقية الورثة أن يذبحوا له في كل عام، وإنما في هذه الحال يستحب لهم أن يوفوا بهذه الوصية لأنها تتعلق بمالهم ولا تتعلق بماله. فلفترض أنه قد أوصى ب20,000 درهم تشترى له أضحية في كل سنة، وقيمة الأضحية 1,000 درهم، على هذا ستكون أضحيته لمدة 20 سنة، وبعد مضي 20 سنة ففي هذه الحال يبقى الأمر إلى ورثته أن يفعلوا مثل هذا الفعل برا بأبيهم أو مورثهم. وإن كان هذا الأمر جاء مطلقا فإنه يعهد بذلك إلى الورثة، فلو أنه لم يخصص وإنما حظ على ورثته على أن يفعلوا هذا الفعل، فالورثة هنا يستحب لهم أن يفعلوا هذا الفعل ولا يلزمهم ذلك إذن يفرق بينما لو خصص جزءا من ماله فكان وصية فهنا يعمل بهذه الوصية إلى أن يفرغ هذا المبلغ، فإن لم يخصص مبلغا من تركته وإنما عهد بذلك إلى ورثته أن يفعلوا هذا الفعل فإنه في هذه الحال الأمر إليهم مندوب ومستحب أن يفعلوا هذا الفعل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سهيل يقول هل يجوز دائما في الصلاة في صلاة الفرض في الركعة الثانية أن أقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص؟
يجوز لك أن تفعل مثل هذا الفعل، وإن كان عدم تقييد ذلك بالفاتحة له وجهه، ولكن هذا الفعل قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ بهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجع استنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الفعل، فلما رجع ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فهذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فالشاهد أنك لو فعلت ذلك نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وإن كان ترك ذلك هو الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وإنما أقر ذلك الرجل لأنه ذكر أنه يحب هذه السورة. فلو أنك لم تلتزم ذلك وإنما قرأت أكثرت من قراءتها ولكن قرأت أحيانا غيرها فذلك أليق بالسنة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيضا عندما أسجد يقول أدعو في السجود ثم يقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، هل هذا جائز؟
السجود هو موضع للدعاء، فإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فإن ذلك مما هو مشروع لك. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهدك، وهذا من ختم الإنسان صلاته ودعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفيك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة وتدعو بما شئت من دعوات في صلاتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عن تفسير الآية، يقول: ما تفسير قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟
هذه الآية من سورة البقرة، وقد ذكر الله جل وعلا في هذه السورة ذكر ثلاثة أوصاف من أوصاف الناس ومن أقسام الناس. فالقسم الأول هو قسم المؤمنين، وذكرهم الله جل وعلا في أول السورة في فاتحة السورة في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فذكر أوصافهم. ثم ذكر الله جل وعلا أوصاف القسم الثاني وهم الكفار، فقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله جل وعلا قسما ثالثا وهم المنافقون، فأسهب الله جل وعلا في ذكرهم وفي ذكر أحوالهم وأوصافهم. فمما ذكره الله جل وعلا في حالهم في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا المنافق عنده نور قد استضاء به، وهو ما أظهره من الإقرار بالله جل وعلا ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، فأظهر هذا الفعل فأضيء له بقدر ما عنده هو مما أظهره من هذه الأمور، ولكنه لما كان مبطنا للكفر معاديا للدين ذهب عنه هذا النور وبقي في الظلمات يتجرع ويل هذه الظلمات بسبب إبطانه للكفر. وهذا أعظم حسرة في هذا المنافق، فإنه قد رأى النور واستضاء به، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذه من أشد أنواع العقوبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المثل أيضا في وصف آخر وهو وصف الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ذكر أيضا هذا الوصف أيضا في موقف آخر، في موقف وفي عرصات يوم القيامة، عندما يكون المنافق مع المؤمنين، يكون المنافق مع المؤمنين ويسير معهم. فبينما هو في هذه الحال وكونه مع المؤمنين إذا بهذا النور ينطفئ منه فيذهب عنه هذا النور. فلما يذهب عنه هذا النور يتجرع هذه الويلات، كما قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم فذهب عنهم هذا الضوء لما كانوا مع المؤمنين يقول ألم نكن معكم فكان الجواب قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فإذا هذه الآية تذكر هذه الحال التي تكون من هؤلاء المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أي بما عندهم من بما أظهروه من الإيمان فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وهذا كما ذكرت من أعظم الحسرة أن يكون مع الإنسان نور ثم ينطفئ عنه هذا النور. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون والعياذ بالله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول حكم أو تسأل تقول حكم أن أقرأ القرآن ويكون ثواب القراءة لأمي وأمي لا زالت على قيد الحياة لكنها لا تعرف ولا تستطيع قراءة القرآن.
يجوز الإنسان على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته لأبيه أو أمه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وإن كان على الإنسان أن يحرص على أن يقرأ لنفسه وأن أهدى ثواب ذلك أحيانا لغيره فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون فعل الإنسان كلما قرأ أن يهب هذا الثواب لغيره، فإن الإنسان أحوج ما يكون إلى الحسنات، ويأتي الإنسان يوم القيامة ويبحث عن الحسنات، يبحث عنها بحثا وإذا به قد أهداها إلى غيره. فالإنسان يحرص على أن يقرأ القرآن لنفسه وإن أهدى ثواب وإن أهدى هذا الثواب أحيانا إلى أبيه أو أمه فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.